الأسلوب الذي حفظ به القرآن، احنا قلنا القرآن حفظ بكن فيكون. الأسلوب الذي حفظت به السنة النبوية المطهرة، يعني أمران: الكتابة والاستماع التلقي الشفاهي. تلميذ يتلقى عن شيخ، ده يعني السماع أو كما قلنا التلقي الشفاهي. الكتابة تدوين في أوراق، في أي شيء من الأشياء التي يدون بها، يدون فيها الناس ما يريدون تدوينه أو الحرص عليه. فهذا الأسلوب، أسلوب الكتابة أو أسلوب الحفظ، ونقول الحفظ في الصدور، الحفظ في الذاكرة، لأن أيضا لما أكتبه أنا أحفظه، أكتبه حفظا له. فيبقى الكتابة شيء والحفظ في الصدور اللي هو الحفظ الغيبي شيء آخر. السنة حفظت بهذين الطريقين، وقد تم الأمر بذلك منذ عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا الرسول عليه الصلاة والسلام كان يجلس يعلم الناس والناس يستمعون، والناس كانوا حريصين على أن يحفظوا كل شيء عن الرسول صلى الله عليه وسلم. العرب كانوا أشد الناس حرصا على كل شيء يصدر عن الرسول صلى الله عليه وسلم، في حركته، في سكناته، في نومه، في يقظته، في مأكله، في مشربه، في سفره، في إقامته، في وضوئه، في صلاته، كل أحوال النبي عليه الصلاة والسلام. والذي دفع بعض المستشرقين إلى أن يقول ويعترف، والحاجة الشيء الغريب أن دي مفخرة بالنسبة للمسلمين، ومع ذلك فبعض أبناء المسلمين لا يدركون هذا الأمر ويخوضون فيما لا يعرفون. فهذا المستشرق يقول: لا يوجد أحد في الدنيا اهتم أصحابه بحفظ كل ما يصدر عنه إلا محمد صلى الله عليه وسلم. فمحمد اعتنى أصحابه بجمع كل ما يتصل به وما يصدر عنه صلى الله عليه وسلم، حتى عدوا الشعرات البيضاء في لحيته. لأن لما كان سيدنا أنس بيتكلم عن وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم، سأله سائل يعني الشيب بالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام، قال: لا، إنها هي شعرات قليلة في لحيته. قال له: تيجي كم كده؟ قال له: 20 أو أكثر قليلا. يعني معناها هو مش عدها بالوحدة لكن بالتقدير. ومعنى هذا أن الصحابة كانوا أحرص الناس على ما يصدر عن الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا الحافظ. نجد من أمثلة هذا الحافظ الحرص الشديد على أنهم يعلمون كل شيء عن الرسول عليه الصلاة والسلام ويدونونه، إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: كنت أنا وجار لي في بني أمية ابن يعلى من عوالي المدينة. عوالي المدينة يعني الضواحي اللي كانت تحيط بالمدينة المنورة، أغلبها طبعا دخل في عمران المدينة نفسها. كنت وجار لي من بني أمية بن زيد في عوالي المدينة، نتناوب الجلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. يجلس يوما، جاري يجلس يوما في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا أذهب إلى معاشي يبحث عن لقمة عيشه. فإذا كان آخر اليوم جئت إلى هذا الجار فعلمت منه كل ما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم. اليوم الثاني أجلس أنا اللي هو عمر رضي الله عنه يجلس عند رسول الله، ويذهب جاره الذي كان يجلس قبل ذلك، يذهب جاره إلى سبيل حاله يبحث عن معاشه، يسعى ليكتسب لقمة عيشه. فإذا جاء آخر النهار قصصت عليه ما كان من شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا كان عمر حريص، وكان جاره حريص، كل الصحابة كانوا كذلك. وأنس بن مالك رضي الله عنه يقول: كنا نجلس في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فيتكلم، ونحن نحو الستين، يعني حوالي ستين واحد، نحن حوالي نحو الستين، نجلس نستمع إليه ونسمع كلامه ونشاهد ما يفعله. فإذا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس بعضنا إلى بعض، يعني قعدوا مع بعض، فنتذاكر ما قاله أو ما كان في هذا المجلس من رسول الله صلى الله عليه وسلم، نتذكر، فلا نقوم نحن من المجلس إلا بعد أن نحفظ ما صدر عن الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس. عناية لم تكن مجرد جلسة، مجرد مقابلة، وإنما كانت حرص، كل الحرص على أن يحفظوا ما يصدر عن الرسول صلى الله عليه وسلم. الذين لا يحفظون يبقى لهم موقف من الذين يحفظون، يعني معلوم كده أن من جهل الشيء عادة، واحد ما يقدرش يحفظ يرى أن كل الناس لا يحسنون الحفظ. زي ما قلنا أن من جهل الشيء عاده. يقول: كيف يستطيع الإنسان أن يحفظ هذا القدر من الأحاديث النبوية الشريفة؟ يحفظها في موضوع كذا في موضوع كذا في موضوع كذا، يعني يرى أن ذلك من الأمور الصعبة أو الأمور المستحيلة. نحن أمامنا يعني الواقع، أنا لا أود أن أذهب بعيدا عن هذا، أمامنا الواقع. الطفل الصغير الصبي الذي يدخل الكتاب يحفظ القرآن الكريم، وهناك صبية لم يبلغوا سن السابعة، سنه ما كانت 7 سنين، وحفظ القرآن كله وجوده، وكان يقرأه ويرتل القراءة على أحسن ما يكون الترتيل بالنسبة له. فيبقى إذا كان الطفل الصغير في 7 سنوات يحفظ القرآن الكريم كله، فأنا لا أستبعد على الكبير أن يحفظ أيضا ما يصدر عن الرسول صلى الله عليه وسلم في سنوات متعددة، لأن إن هو بيحفظ شيئا فشيئا. النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل كل الأحاديث مرة واحدة، وإنما كان بحسب المواقف، بحسب الأحوال، بحسب احتياجات الناس يتكلم بالحديث أو يفعل شيئا من الأشياء، وبالتالي فحفظها يكون يعني أكثر سهولة من حفظ آيات القرآن الكريم، وبخاصة والحديث النبوي الشريف يمكن أن يروى بالمعنى، يعني ليس المشترط في رواية الحديث أن يكون باللفظ والحرف كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي أعطى تسهيل، أعطى رخصة للمسلمين أن يروي الحديث بقوله، قال كده: إذا أصبت المعنى فلا بأس. يعني إذا كنت هتحدث الناس والمعنى صحيح في الذي ترويه فلا بأس بهذا. فالحديث النبوي يروى بالمعنى، القرآن لا يروى بالمعنى، وإنما القرآن الحرف، والخطأ في الحرف خطأ في القرآن الكريم، وإنكار حرف من الحروف في القرآن الكريم تمرد وخروج عن القرآن الكريم، بل خروج عن الملة. فالمسألة إذن بالنسبة لأمر السنة حفظها أمره سهل ميسر بالنسبة للناس. القرآن حوالي 6636 آية، آيات، وطبعا العدد بيختلف بحسب البصريين والكوفيين وما إلى ذلك، ممكن يعني يكون فيه أقل وممكن يكون فيه أكثر بالنسبة لهذا العدد. نعم، حديث إيه؟
حديث ماضي، إذا أصبت المعنى،
إذا أصبت المعنى فلا بأس. هو الواحد من الصحابة بيقول للرسول عليه الصلاة والسلام نسمع منك الحديث فلا نستطيع أن نؤديه كما سمعه، ينقص حرفا أو يزيد حرفا ونقدم أو نؤخر، قال له إذا أصبت المعنى فلا بأس. فبالنسبة للإنسان كما قلت يحفظ القرآن الكريم، والقرآن الكريم آياته الطوال والقصار معا يعني تزيد على 6000 آية من الآيات. الأحاديث النبوية الشريفة، الأحاديث الطويلة جدا زي اللي بيرسلوها على النت أو يحاولوا يتكلموا بها في القصص أو ما إلى ذلك، أغلبها موضوعة ليست أحاديث صحيحة إلا أحاديث الإسراء، الحديث موجودة في البخاري والموجودة في صحيح مسلم، وهي طويلة بعض الشيء نسبيا، لكن بقية الأحاديث الطوال الطول الحديث من أمارة أنه موضوع، هكذا قرر العلماء بعد الفحص والتنقيب بعد الدراسة والبحث بالنسبة لها. فيبقى الآيات عندنا آيات الدين، آية الدين في سورة البقرة آية طويلة، آية الكرسي آية طويلة، آيات كثيرة فيها طول، وبقية الآيات متوسطة وقصيرة. فإذا كان الإنسان يتمكن من حفظ القرآن الكريم مع أنه مطالب بحفظ الحروف على وجهها وأدائها على هذا الوجه الذي حفظه عليها، إذا كان الأمر كذلك فكيف نستغرب على إنسان أن يحفظ عددا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يمكن أن يكون هذا العدد. وأبو هريرة الذي يضربون به المثل في أنه بيقول أي كلام، ده الناس اللي بينكروا السنة اللي بيقولوا كده، هؤلاء حينما يقولون بالنسبة لأبي هريرة، أبي هريرة لم تتعدى مروياته لم تصل إلى 5500، 5374 أو 474 يعني في هذه الحدود بالنسبة لها، ومنها الصحيح ومنها غير الصحيح. العلماء الذين قالوا ذلك مش هم الذين قيل لهم ذلك، هم الذين قالوا وبينوا الأحاديث ضعيفة الإسناد والأحاديث غير ضعيفة الإسناد. فبالتالي لا يستغرب أن يحفظ إنسان أي قدر من الأحاديث النبوية الشريفة مهما نظر الناس إليه إلى على أنه كثير يصعب حفظه على هذا الإنسان. هذه بعض الجوانب بالنسبة للحفظ الصحابة رضوان الله عليهم لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما كان واحد منهم بيتردد في حديث من الأحاديث يسأل أبو بكر وهو خليفة، جاءته الجدة، جدة أم الأم، جاءت تسأله أنه يعطيها ميراثها، يديها ميراثها، قال لها أنا لا أجد لك شيئا في كتاب الله، القرآن ما فيهش حاجة بالنسبة لميراث أم الأم، لا أجد لك شيئا في كتاب الله ولا أعرف شيئا قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعدين التفت إلى الصحابة الجالسين وقال لهم: هل فيكم أحد يحفظ شيئا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ميراث الجدة؟ قام المغيرة بن شعبة وشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه طه السدس، سدس التركة، مثل الأم جدة الجدة من الأب يعني. فقال له: من يشهد معك؟ يعني لم يكتفي بشهادة المغيرة بن شعبة، هو مش بيشك فيه أو بيشك في أن الحديث بيقوله كده، إنما أيضا يريد أن يستوثق ليعلم الناس أن الاستماع إلى ما ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يكون فيه الحذر والتحوط. هكذا كان يفعل أبو بكر وغيره بعد كده، غيره من الصحابة من الخلفاء الراشدين وغير الخلفاء الراشدين، الكل كان لابد أن يستوثق من صحة هذا الكلام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قام محمد بن مسلمة أحد الصحابة وشهد بما شهد به المغيرة بن شعبة. فأبو بكر قال: إذا كان الأمر كذلك يبقى الحكم أنه يقضي لهذه الجدة اللي هي أم الأم بالسدس. هذا موقف أبو بكر. عمر نفس الشيء، ومع من؟ مع أبو موسى الأشعري. أبو موسى الأشعري اللي النبي عليه الصلاة والسلام يعني كان بيضعه في مكانة أمام الناس ويمدحه في قراءة القرآن الكريم، لأن صوته كان بالقرآن الكريم ما شاء الله العظيم. حتى النبي عليه الصلاة والسلام قال: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. قال له: ربنا أعطاك هبة منحة بالنسبة لنداوة الصوت وجمال الصوت بالنسبة لأبي موسى الأشعري. وأبو موسى الأشعري كان من خيار صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان بينه وبين عمر موعد، وذهب في الموعد وطرق الباب مرة، التانية، التالتة، لم يفتح له الباب. فعمر بن الخطاب بيفتح الباب بعد كده، يعني ما فيش حد. فلما التقى بأبي موسى بعد كده سأله، قال له: ألم يكن بيني وبينك موعد؟ قال له: بلى، في موعد. قال له: ما جيتش؟ قال له: أنا جيت. قال له: ما جيت إزاي؟ أنا فتحت الباب لطارق. قال له: أنا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع. يرجع. انتهى الأمر عند هذا الحال. عمر يقول لأبو موسى: لتأتيني على هذا ببينة أو لأوجعن ظهرك، أضربك، أجلدك إن لم تأتي بشاهد بين. أبو موسى الأشعري عارف أن عمر ما بيهزرش، ما بيضحكش، ما بيمزحش، إنما إذا قال كلمة حينفذها. فذهب يبحث، مر على مجلس فيه شباب من شباب الأنصار وجالسون، قال: هل فيكم أحد يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذا استأذن أحدكم فلم يؤذ ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع. قالوا له: نعم، كلنا نحفظ حديث هذا الحديث. قال: يجي حد معايا عند عمر يشهد بأن هذا الحديث قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: لا يقوم معك إلا أصغرنا. قالوا: أم معاها أبو سعيد الخدري وأم معاها أبو أبي ابن كعب، وشهدوا عند عمر أن ذلك قاله الرسول عليه الصلاة والسلام. عمر يقول لأبو موسى: إيه؟ أما إني لم أتهمك، أنا ما كنتش بقول الكلام ده اتهام لك أو شك فيك، إنما أما إني لم أتهمك، لكنه الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني معناها لازم الاحتياط، لازم الحذر. في رواية أخرى قال: ولكني أردت أن أتثبت، أردت يعني أقوي توثيق هذا الحديث. فبالنسبة لصحابة رسول الله كانت بينهم المراجعات في الأحاديث، وأيضا كانوا حريصين كما قلنا على الحفظ حفظا كاملا.